Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men ihtedâ bihudâh. Ma ba'd. Fekul mellif rahimahullah ve ya babun fi fadli Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh. Ve an Aişe radıyallahu anh'a qâlet. Arika Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zâte leyle. Fekâle leyte racülen sâlihan min ashabi yahrusuni leyle. Qâlet ve semi'na savte silah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما رضي الله عنه يا رسول الله جئت أحرسك قالت عائشة رضي الله عنها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعته قطيطة وهو صوت النائم المرتفع وعن عائشة رضي الله عنها قال سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة قالت فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة السلاح فقال من هذا قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك قال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام وفي رواية ابن رمح فقلنا من هذا هذا يعني فيه فضل سعد رضي الله عنه وشدة محبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام فجاء يحرسه من غير طلب والحراسة شكلنا شاقة أنه سيبقى طوال الليل مستيقظا ومتعرضا للخطر. طيب لو قال كيف الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى والله يعصمك من الناس؟ الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام أن الله سيعصمه من الناس فلا حاجة إلى حراسة. وش الجواب؟ أحسنت. هذا الحديث أو هذه الواقعة قبل نزول الآية لأن الآية في سورة المائدة وهي متأخرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء عند الترمذي أنه لما نزلت هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فقد عصمني الله، كانوا يحرسون فقال اذهبوا فقد عصمني الله، فبعد نزول الآية لم يكن يحرس عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك وهو سعد بن وقاص، فإنه جعل يقول له يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي. يعني هذه منقبة وفضيلة ظاهرة لسعد رضي الله عنه حيث فداه النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه. فيقال هنا هل يجوز أن يفد الإنسان بأبيه وأمه؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. هذا الحديث هل يدل على الجواز؟ قالوا لا يدل الجواز، لأن والدي النبي عليه الصلاة والسلام كانا مشركين، والتفدية بالوالدين المشركين ما فيه إشكال أنهم كفار في النار، لكن الخلاف في التفدية بالأبوين المسلمين. منهم من أجازها مطلقا وقال لأنه ليس مقصودا لذاته، ليس معناه أنه يعني يقصد أن يموت أبواه من أجل فداء هذا الشخص، هذه كلمة تقال لبيان شدة المحبة ليس المراد معناها، فيقولون لا حرج أن معناها غير مراد. والقول الثاني أنها لا تجوز إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه هو الذي قد تقدم محبته على الوالدين وعلى النفس والناس جميعا، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا صار عندنا أكثر من قول. القول الأول الجواز مطلقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره. القول الثاني أنه يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام ولا يجوز لغيره. وأما إذا كان الوالدين مشركين فلا إشكال، لكن الخلاف ما إذا كانوا مسلمين أيهما الأحوط أن يفدي غير الرسول عليه الصلاة والسلام أم لا؟ الأحوط أنه لا يفدي، لأن محبة الوالدين واحترامهم وتعظيمهم وبرهم مقدم على محبة أي أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر أن يقول لعالم أو لفاضل أو لشخص يحبه فداك أبي وأمي، لأنه يشعر بأنه يقدم محبته على محبة أبيه وأمه. وهذا الحديث كما سمعنا ليس فيه دليل، لأن والدي النبي عليه الصلاة والسلام مشركان. قال علي رضي الله عنه ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد. هذا يعارض حديث آخر سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى الزبير رضي الله عنه بأبويه، فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟ وليس بتعارض، يؤخذ بالمثبت، المثبت مقدم على النافي. فنقول سعد رضي الله عنه نفى علمه، يعني يقول ما جمع بناء على علمه. وروى غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام فدى غيره والزبير رضي الله عنه. الظاهر هذا الظاهر أنه حسب الفصل، كان ما تتكلم عليه النووي، لكن هذا يظهر بدأ بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة ثم بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا حسب الفضل. لا الأخ اللي يقرأ يقصر صوته، لكن خير اللي يقرأ جزاه الله خير يقصر صوته، بارك الله فيه. راح يتكلم ممكن ما يفهم، ها راح الواحد يتكلم. وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد، قال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين يعني بالرمي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي، قال فنزعت له بسهم ليس فيه نصل أي حديدة، فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. يعني قليل، هذا نادر أن يضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى تبدو أضراسه، كان ضحكه تبسما عليه الصلاة والسلام. وسبب الضحك مجموع الأمرين، أن سعد رضي الله عنه رمى هذا الشخص الذي أحرق المسلمين بكثرة الرمي والإصابة، وثانيا أنه نزع له بسهم ليس له نصل، وهذا يعني الحديد السهم هي التي تجعله يصيب الهدف، إذا نزعت الحديدة يعني يبعد أن يصيب الهدف، أصاب هذا الشخص بهذا السهم. فاجتمع هذا الأمران أنه رمى شخصا خبيثا قد أحرق المسلمين، والثاني أنه أصابه بسهم ليس له نصل، الحديث السامي التي تضبط سيره. وليس معناه أنه ضحك لانكشاف العورة، يعني كما ذكر الشراح قالوا ليس لأجل انكشاف العورة، وقد يكون أيضا ضحك لانكشاف العورة يعني أن هذا أخزاه الله، ليس يعني تقصد نظر العورة واستمتاع بنظر العورة، لا لا، العورة حرم النظر إليها ومستبشع، ولكن هذا فيه فرح بخزي الله أو بخزاء الله لهذا الخبيث الذي أحرق المسلمين. فيمكن أن يقال أنه اجتمعت هذه الأمور كلها، هذا رجل خبيث أحرق المسلمين بالرمي، أصابه بسهم ليس له نصل، ثم سقط وانكشفت عورته، ظاهر أنه مات، سقط على جنبه مات وانكشفت عورته. كيف انكشفت العورة؟ لأنهم لم يكونوا يلبسون السراويل في الغالب، العرب كانوا يتساهلون في العورات، والسراويل يعني ليست من ملبوسهم كثيرا، وظاهر الحديث أن هذا الرجل ليس عليه سراويل، عليه إما إزار أو قميص. فلما سقط انكشف هذا الإزار وخرجت عورته، فضحك عليه النبي عليه الصلاة والسلام من حاله، كان يرمي ويصيب ويحرق، فجأة رمي وسقط ميتا وانكشفت عورته فأخزعه الله. وعن سعد رضي الله عنه نزلت فيه آيات من القرآن، قال: حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب، قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا. قال: مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد رضي الله عنه، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي، وفيهما وصاحبهما في الدنيا معروف وفيها وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني هذا فيه منهج الوسط، وأنه لا إفراط ولا تفريط فيما تعلق بالوالدين، لا يطيعهما في معصية الله ولا يسيء المعاملة ويعاملهما بغلظة ونهر، حتى لو كانا كافرين لهما حق الإحسان، وصاحبهما في الدنيا معروفة لأنهما أحسن إليه، فيجب عليه أن يقابل الإحسان بالإحسان ولو كانا كافرين، كفرهما على أنفسهما لكنهما أحسن إليه فيجب عليه أن يحسن إليهما. إذن الوسط أن الولد إذا أمره والده بمعصية الله سواء كان بالكفر أو فيما دون ذلك، أولا لا يطيعه، وثانيا لا يعامله بقسوة لأجل أنه كافر، لا يجوز أن يرفع صوته عليه ولا أن ينهره ولا أن يتعفف منه، فضلا عن كونه يسبه أو يضربه. وصاحبهم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، لأن دين دين العدل. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن الوالد محسن ولو كان كافرا، أحسن إليك شئت ما بيت، فيجب عليك أن تقابل إحسانه بالإحسان، لكن لا تطيعه في معصية الله تبارك وتعالى. طيب، ما هو الخطأ الذي وقع فيه سعد رضي الله عنه حتى نزلت هذه الآية؟ هذه الآية نزلت في سعد رضي الله عنه: فلا تطعهما وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. فلا تطعهما، الذي فعله سعد أنه لم يستجب، هذا صحيح. وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني كان هذا توجيه سعد رضي الله عنه أن يصاحبهم في الدنيا معروفا. طيب، قد يقول قائل: ما هو الخطأ الذي وقع فيه سعد رضي الله عنه حتى أمر بالإحسان؟ نقول الجواب أنه جاء في بعض الروايات أنه قال: يا أمه، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الكلام فيه غلظة، صحيح أنه فيه قوة في الحق وثبات وعدم تردد، لكن ما كان ينبغي أن يقابل أمه بهذا القول الشديد، يتلطف معها، يدعوها إلى الله، يبين لها أنه على الصواب، أنه على الحق، وأن دين الإسلام هو الدين الصحيح، بلطف ولين لا بغلظة وقسوة. يعني الولد قد يقع في أحد هذا الأمرين: إما أن يطاوع والده لمحبته له أو خوفا منه، وقد لا يطاوعه ويغلظ له، كل هذا خطأ. صعب أن يكون وسطا، ولا شك أن التوسط ليس بالأمر الهين، كن سيتوسط في الأمور ليس بالأمر الهين، الإنسان قد يسهل عليه أن يسلك أحد الجانبين: إما الشدة وعدم الطاعة لكن مع الغلظة والشدة، أو يضعف ويطيع ويوافق في الحرام. أما أن يكون وسطا هذا يحتاج إلى علم ويحتاج إلى قوة، قوة قلب، ويحتاج إلى توفيق من الله تبارك وتعالى أن يكون وسطا. لذلك بعض السلف يقول يعني أصعب الأشياء أن تكون وسطا بين الطرفين، يسهل الإنسان أن يسلك أحد الطرفين إذا وافق طبيعته. بعض الناس طبيعته القسوة والغلظة، فيسهل عليه يسلك جانب الغلظة. بعض الناس طبيعته الضعف واللين، يسهل عليه أن يضعف. أما التوسط على شك أنه فيه صعوبة، يحتاج إلى مجاهدة وتوفيق من الله تبارك وتعالى. ولذلك مدح الله نبيه عليه الصلاة والسلام أنه كان متوسطا في جميع الأمور، مع أن مع قوته عليه الصلاة والسلام كان فيه لين، وهذا اللين لم يحمله على الضعف والمجاملة والسكوت عما حرم الله. كان شد حياء من العذراء في خدرها، حياء شديد، لكن إذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء. وهذا أصعب ما يكون على الإنسان، أن يتوازن بين الطرفين، وهذا توفيق من الله تبارك وتعالى. وإذا يقول جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. توفيق من الله تبارك وتعالى، لكن المجاهدة لها أثر وسبب لتوفيق الله تبارك وتعالى. يعني هذه القضية الأولى رضي الله عنه التي نزلت فيها آيات، نزل فيه آيات، هذه القصة الأولى. القصة الثانية قال وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت نفلني هذا السيف فأنا من قد علمت حاله. يعني من البأس والشدة في القتال، فقال عليه الصلاة والسلام رده من حيث أخذته. فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض وهو الموضع الذي تجمع فيه الغنائم لامتني نفسي فرجعت إليه فقلت أعطني، قال فشد لي صوته ورده من حيث أخذته. قال فأنزل الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأنفال. إذن هذه في غنيمة بدر، لأن الآيات هذه نزلت في بعد معركة بدر. لماذا نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن أخذ هذا السيف؟ جاء مبينا في السنن أظن عند أبي داود قال إنك سألتني هذا السيف وليس لي ولا لك وقد صار لي فخذه. أعطاه إياه عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظر أمر الله تبارك وتعالى في قسمة الغنائم. لماذا؟ لأن الصحابة اختلفوا على هذه الغنائم. بعضهم قال يعني أنا مقسم في بدر إلى ثلاث طوائف، طائفة كانت تحرس النبي عليه الصلاة والسلام في العريش، وطائفة لزموا الرايات وهم المشيخة، والطائفة الثالثة تبعت العدو تقتل وتأسر. فكل طائفة قالت نحن أحق به. الذين غنموا قالوا نحن الذي جمعنا الغنيمة، نحن الذين جمعناها فنحن أحق بها، هم اللي أخذوها. قالوا أصحاب الرايات، قال أصحاب الرايات نحن كنا ردءا لكم، لو انهزمتم لفيتم إلينا، يعني أنتم تقاتلون بقوتنا نحن نحمي ظهوركم. وقال أصحاب العريش نحن كنا نحمي رسول الله أو نحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينال أحد من المشركين بسوء. يعني يقول نحن أيضا كنا حماية للنبي عليه الصلاة والسلام، كنا في بيوتنا نحن نحمي النبي عليه الصلاة والسلام نحرسه. فلما تنازعوا أنزل الله عز وجل هذه الآيات يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إذا سعد بن أراد أن يأخذ السيف قبل أن ينزل في الأنفال ما نزل. قال ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت قال فأبى قلت فالنصف، قال فأبى قلت فالثلث، قال فسكت، فكان بعد الثلث جائزا. قال وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا تعالى نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال فتيتهم في حش، والحش البستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر. قال فأكلت وشربت معهم. قال فذكرت الأنصار فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم، فقلت المهاجرون خير من الأنصار. قال فأخذ رجل أحد لحي الرأس فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل في، يعني نفسه، شأن الخمر: إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، الآية. يعني هذه واضح أنه نزلت آيات الخمر بسبب هذه القصة، أنهم اختلفوا وتنازعوا وحصل ما حصل من الضرب. الله تعالى قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. طيب، لو قال قائل كون الشخص سببا لنزول آية، هل له فضل، ولا نقول هذا حصل اتفاقا وقدرا وليس له في ذلك فضل؟ أن المؤلف ذكر هذه القصة أو هذه الوقائع في فضائل سعد رضي الله عنه، قد يقول قائل يعني ما وجه الفضيلة في هذه الوقائع، خصوصا الأخيرة تحريم الخمر، يعني ما وجه الفضيلة في هذه القصة؟ أنه ما فيها يعني فضل. طيب كيف المؤلف ساقها في فضائل سعد رضي الله عنه؟ يعني نقول وإن كان هذا ليس يعني وإن كان حصل اتفاقا صحيح يعني قدرا أنه نزلت فيه، لكن من كان سببا لنزول آيات فيها خير ومصلحة فهو سبب مبارك، يعني هذا فضل أجراه الله بسببه فيكون له نصيب منه، والعكس بالعكس: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم من أجل مسألته. عائشة رضي الله عنها لما قطع عقدها وأنزل الله آية التيمم، قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، والله ما نزل بك أمر إلا كان لك رحمة والمسلمين فرج. فنقول إذن هذا فضل من الله أنه ساق هذا الخير بسببه فيكون سببا مباركا على المسلمين. تحريم الخمر فيه مصلحة وفيه درء مفسدة كبيرة، سعد رضي الله عنه هو سبب نزول التحريم، كذلك في قضية الميراث هو سبب مشروعية الثلث، على الثلث كذلك، يعني حكم شرعي تقرر بسبب سعد رضي الله عنه. كذلك في قصة مع أمه أنزل الله آيات فيها مصلحة وفيها تربية للمسلمين بسببه رضي الله عنه، فلا شك أنه يكون سببا مباركا على الأمة لأنه بسببه نزلت هذه الآيات النافعة المفيدة للأمة إلى قيام الساعة. وعن سعد رضي الله عنه قال: في نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال: نزلت في ستة، أنا وابن مسعود منهم رضي الله عنه، وكان المشركون قالوا له: تدني هؤلاء. وعنه رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما رضي الله عنهم جميعا. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه أيضا آية نزلت بسبب سعد رضي الله عنه ومن معه. طيب، لماذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بهذا الأمر؟ السبب هو إيش؟ مصلحة الدعوة، أنه أراد أو يعني رجع أن يسلم هؤلاء الصناديد. هؤلاء ناس متكبرون، لما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا بحجة يعني واهية، حجة يعني في الظاهر أنهم يحتجون بها، والله أعلم بمقاصدهم، هل هم يريدون مجرد الاعتذار تلمس الحجج أو أنهم جادون في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام حملهم على الظاهر ورجى أن يسلموا، إذا جعل لهؤلاء الضعفاء وقتا معينا ولهؤلاء الصناديد وقتا معينا لا يجتمعون، رجى إسلامهم، ثم ينتهي الأمر. إذا أسلموا انتهى الأمر. اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى نهاه عنه، لأن الدين للجميع، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هؤلاء الضعفاء هم أتباع الرسل، هم المتواضعون، هم المؤمنون الصادقون، هؤلاء أصحاب الكبر وأصحاب الدنيا، ولا قيمة لهم عند الله تبارك وتعالى إلا من آمن وأزال ما في قلبه من الكبر. إذن الإسلام لا يقر هؤلاء على كبرهم، وعلم الله من قلوبهم أنهم ليسوا صادقين في هذا القول، إنما قالوا على من باب التكبر والاحتقار لضعفة المسلمين. اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، أي خير في هؤلاء إذا كانوا يتكبرون على من هم خير منهم؟ الضعفاء خير عند الله من هؤلاء الصناديد. النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد لأجل مصلحة الدعوة. وهذا الحديث يؤخذ منه أن وسائل الدعوة إيش؟ أن الغاية لا تبرر الوسيلة، لا بد أن تكون وسيلة جائزة، ولا يجوز استعمال وسيلة محرمة ولو كانت الغاية حميدة. أن بعض الناس قد يستعمل وسائل محرمة من أجل الوصول إلى غاية حميدة، ويقول: صحيح استعمل هذا محرم لكن من أجل أن أصل إلى ما هو أكبر. مثال: مثلا شخص يشرب الخمر، وشخص يقول له: لا دخن ولا تشرب الخمر، فيأتيه بالدخان يدفعه إليه، وتفضل خذ دخن ولا تشرب الخمر. طيب، هو ما قصده الآن، قصده طيب، يريد أن يبعده عن الخمر، ينقله من منكر كبير إلى منكر أصغر، هل يجوز أن يستعمل هذه الوسيلة؟ لا يجوز. شخص مثلا يذهب للرقص والزنا والفساد، قال: لا تروح للمسرح أو السينما وكذا للرقص، تعال اجلس معنا وشغل أغاني، أنه يحب الغنى ويحب الطرب، قال: لا تروح لهذا، هذا شر كبير. قال: لا أنا ودي أسمع أغاني. قال: خليك معنا، مي مشكلة، حنا نسمع أغاني. فيشغل له الأغاني من أجل يبعده عن هذا المسرح الذي فيه زنا وفيه خمر وفيه أشياء كبيرة، هل يجوز هذا؟ ما يجوز. فإذا لابد أن يسلك الداعي وسيلة جائزة شرعا، والغاية لا تبرر الوسيلة. وشوف يعني شدة القرآن في هذه المسائل، ولو كان قد يراها الإنسان صغيرة. قال تبارك وتعالى: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هل يفهم منه أو يمكن أن يكون أن النبي عليه الصلاة والسلام كاد أن يركن إليهم في الشرك؟ مستحيل. إذا طار في الشرك لا يمكن، في عبادة الأصنام مستحيل. إذا ما هو الشيء القليل الذي كاد أن يركن إليهم؟ مثل هذه الأمور أشياء يسيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام اجتهد فيها وظن أن هذا يمكن يكون سببا لإسلامهم، مثل قصة الأعمى عبس وتولى، تصدى لصنديد وترك الأعمى اجتهادا ترغيبا لهم في الإسلام، لأن الأسياد إذا أسلموا أسلم من وراءهم، والله سبحانه وتعالى أنكر هذا إنكار شديدا حتى قال كلا. هو الموضع الوحيد في القرآن الذي خطب النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة، هذا أشد ما ورد في تعنيف النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السورة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره إلى آخر الآيات، ولا يجوز أن يتساهل في هذه الأمور. باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما. لا قدرا قدر، يعني وقع، قل وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما علم النبي عليه الصلاة والسلام قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني، لا ما سمع هذه، لكنه وقع في نفسي خوف فجاء لحراسة النبي عليه الصلاة والسلام فوافق أنه مناسب أنه ما في أحد يحرس، هذا من توفيق الله له. وعن أبي عثمان قال رضي الله عنه قال لم يبقى، أو رحم الله، قال لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد رضي الله عنهما عن حديثهما، يعني هما اللذان حدثاه بذلك لأنه تابعي ولم يحضر تلك الغزوة. هذا ظاهر في أحد، أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد في عدد قليل من أصحابه، 12 من أنصار معهم طلحة، فقتل الأنصار قتلوا جميعا واحدا تلو الآخر، فلم يبق معه إلا طلحة وسعد رضي الله عنه في بعض المواطن. ولا شك أن هذه منقبة لطلحة رضي الله عنه، أما سعد تقدمت مناقب، وهذه أيضا منقبة أخرى له. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعته، قال سمعته أي النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول، وعن جابر رضي الله عنه قال ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. ما المراد بالندب هذا؟ ندبهم يوم الخندق، ندبهم لأي شيء؟ ندبهم للذهاب لبني قريظة حنكرة، لأنه بلغه أنهم غدروا ونقضوا العهد، استغلوا مجيء الأحزاب فهم غدروا من الداخل والأحزاب من الخارج، فظنوا أنهم سيطبقون على المسلمين. بنو قريظة حوالي 600 فارس، والأحزاب قرابة كم؟ 10,000، والمسلمون قرابة 3,000. استغلوا الفرصة، قالوا هذه فرصة الدهر، متى يجتمع هذا العدد؟ فتراسلوا مع قريش ونقضوا العهد. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتثبت هل هذا صحيح أم لا، فكان قال من يذهب إلى بني قريظة يستثبت، فلم ينتدب أحد لأنهم كانوا في خوف وجوع وبرد، وإذا كانوا قد نقضوا فيمكن أن يقتلوا من يأتيهم. فالزبير رضي الله عنه معروف بشجاعته وبطولته، فذهب على فرسه ولم يبالي بهم مع أنهم 600 شخص وهو شخص واحد، فذهب وجدهم قد غدروا وتبادل معهم الشباب ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فاشتد الحال بالنبي عليه الصلاة والسلام، وصل إلى شد ما يكون، 10,000 من الخارج يتربصون، و600 من الداخل قد غدروا وهم في جوع شديد وبرد شديد وخوف شديد. تخيل هذه كلها مجتمعة، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وقال تعالى قبله بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن من حكمته عليه الصلاة والسلام أنه أوصى الزبير رضي الله عنه قال إذا كانوا قد غدروا فالحن لي لحنا ولا تخذل الناس. فلما أقبل قال عضل والقارة، عضل والقارة يعني ايش معناه؟ ايه في خيانة من عضل والقارة، يعني كان يقول انهم مثل عضل والقارة قد خانوا نقضوا العهد. فصبر عليه الصلاة والسلام صبرا عظيما حتى ألقى الله سبحانه وتعالى الوقيعة بينهم، جاء نعيم بن مسعود، وإذا اشتد الكرب جاء الفرج، هذه سنة الله تبارك وتعالى، الفرج يأتي مع شدة الكرب، لما وصل الغاية في الشدة بدأت بشائر الفرج. جاء نعيم بن مسعود رضي الله عنه فأسلم ولم يعلم بإسلامه أحد، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبايعه على الإسلام، قال يا رسول الله إني أسلمت ولم يعلم قومي بإسلامي فمرني بما شئت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنت رجل واحد، يعني أنك واحد فقط ما عندك قوة تقاوم هؤلاء، ولكن خذل عنا ما استطعت. ففعلا يعني ألهم الله مكيدة رائعة جدا، خذل أوقع القطيع بين قريش وبين اليهود. كيف ماذا فعل؟ ذهب إلى قريش وقال لهم إن اليهود ندموا على ما صنعوا وقالوا إنكم ستذهبون وتتركونهم وهم في المدينة، أنتم جئتم من خارج وهم في المدينة، فإذا ذهبتم تفرغ لهم محمد عليه الصلاة والسلام وأبادهم، وإنهم ندموا أتوا محمدا عليه الصلاة والسلام وبينوا لهم أنهم ندموا على نقض العهد، فقالوا سنأتيك بأسرى من قريش تضرب أعناقهم تكفيرا عما صنعنا فاحذروهم، إن طلبوا منكم رهائن فاحذروهم، لأنه بيعطونه يسلمونه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قريش لا يشكون في نعيم لأنه واحد منهم، فلم يشكوا به. وذهب إلى اليهود وقال إن ماذا صنعتم؟ أنتم نقضتم العهد وأنتم في المدينة وهؤلاء جاءوا من خارج، هؤلاء يرجعون إلى بلدانهم ويسلمونكم، فقبل أن تقاتلوا معهم خذوا منهم رهائن حتى تضمنوا أنهم يقاتلون، إذا أخذتم رهائن اضطروا أن يقاتلوا معكم حتى تقضوا على محمد وأصحابه. قال اليهود نعم الرأي، صدق نعيم، هؤلاء متى ما شاءوا رجعوا لبلادهم وتركونا. فأرسلت اليهود إلى قريش يطلبون الرهائن، فقالت قريش صدق نعيم يأخذ الرهائن يطلبها، فأوقع بينهم فقال كذبتم والله لا نعطيكم أحدا، فتسابوا واختلفوا. ثم أرسل الله سبحانه وتعالى الريح فقلبت القدور وقلعت الخيام فلم يستطيعوا البقاء فانصرفوا، وكما قال تعالى وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. هذه عاقبة الصبر، ما لا يمكن أن يصبر أحد إلا تكون عاقبته حميدة، ولكن الإنسان يؤتى من قبل نفسه. أما من صبر، قال تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، هذه قاعدة، لا يمكن أحد أن يصبر بتقوى من الله، يعني يصبر تقوى، لا صبر البهائم، يصبر متقيا لله واثقا من نصر الله إلا نصره الله تبارك وتعالى. ولكن الإنسان يخذل من قبل نفسه. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فإنسان يؤتى لا من قبل العدو الخارجي، إنما يؤتى من قبل نفسه، نفسه هي التي تخذله. أما لو انتصر على نفسه لنصر الله على كل أحد. نسأل الله الثبات والتوفيق. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان. لماذا كانوا مع النسوة؟ لأنهم كانوا صغارا. عبد الله بن الزبير ولد عند أو في أول الهجرة، والخندق سنة 5 أو 4، الخندق سنة 4 تقريبا، يعني بداية 5، فكان عمره ما بين 4 وشوي، يعني صغيرا. وقال إنه هذا دليل على أن الصبي يتحمل دون 7 ودون 5. بعض العلماء اشترط 7 سنين، بعضهم اشترط 5 سنين أقل سن للتحمل، يعني تحمل الحديث. والصحيح أنه على حسب الشخص، إذا كان مضابطا لما يسمع يصح تحمله ولو كان أقل من 5 سنين. لأن ابن الزبير ذكر أن عمره كان 4 سنين، ومع ذلك ضبط هذه القصة وحدث بها. قال: فكان يطاطئ لي مرة فأنظر، وأطاطئ له مرة فينظر. إيش معنى يطاطئ؟ يعني يحمل على كتفه. شوف يعني شجاعة ابن الزبير واضح من الصغر، له شغف واهتمام بالمعركة والفروسية، يعني كان عنده هذا من الصغر فعلا. يعني لما كبر صار معروفا بالشجاعة والقوة والإقدام رضي الله عنه. قال: فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح إلى بني قريظة. قال: وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال: فذكرت ذلك إلى أبي فقال: ورأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: أما والله. كان الزبير فرح أن ابنه رأى. لماذا؟ من أجل أن يشجعه على القتال، لأن لا شك أن سيد رأبه على حال حسنة فإنه يتقمص شخصية أبيه. وكان الزبير ذكر في السيرة أنه كان يحمل عبد الله معه على الفرس في المعارك وهو صغير قبل أن يطيق القتال، كان يحمله معه من أجل أن يتدرب على رؤية الحرب والسلاح والقتل من الصغر. قال: أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه فقال: فداك أبي وأمي. يعني هذا لا كما سبق لا يتعارض مع قول علي رضي الله عنه، لأنه يحمل على علمه وأنه لم يعلم بهذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء. حراء جبل من جبال مكة الذي فيه الغار المشهور الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام الوحي وهو فيه. فتحركت الصخرة. قال: وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنه. فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. هذه فيها هذا الحديث فيه أولا تزكية وثناء على هؤلاء، وفيه آية من آيات رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن ما قال هو الذي وقع: ما عليك إلا نبي هو عليه الصلاة والسلام، أو صديق أبو بكر رضي الله عنه، أو شهيد. ما عدا أبو بكر رضي الله عنه كلهم قتلوا شهداء رضي الله عنهم. عمر رضي عنه طعنه بلوغ المجوسي، عثمان قتله أصحاب الفتنة، علي قتل غدرا قتله بالملجم، وطلحة قتل في معركة الجمل خارجا أو تاركا للقتال، لكن أصحاب الفتنة قتلوه لما انصرف. والزبير كذلك ترك القتال لأن علي رضي الله عنه ذكره بحديث من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إنك تقاتله وأنت له ظالم. نسي الزبير رضي الله عنه، فطلبه علي رضي الله عنه قال أين الزبير، أبرز أخرج لي. فخرج الزبير وجاء تقدم علي رضي الله عنه حتى وصل إليه فذكره بالحديث قال نسيت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تقاتله وأنت له ظالم. قال الزبير رضي الله عنه نسيتها ولو ذكرتها ما خرجت. فانصرف ترك القتال ورجع وقتله ابن جرموز في وادي السباع وهو في الطريق راجع، دخل في الصلاة فلما سجد قتله، لأن هؤلاء أصحاب فتنة يريدون إشعال الحرب وألا ينجو منها أحد، فقتل قتل مظلوما رضي الله عنه. لكن الرواية الثانية فيها إشكال، قال كان على حراء فتحرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. الإشكال في من؟ في سعد، لأنه مات ولم يقتل، مات في قصر العقيق ولم يقتل، فكيف الجواب؟ يعني كيف يخرج هذا الحديث فيما يتعلق بسعد رضي الله عنه؟ ها؟ كيف تدل الشهادة؟ كيف ذلك؟ كان كل الصحابة يكونون شهداء. خالد بن الوليد رضي الله عنه مات على فراشه ولا يعتبر شهيدا، وتمنى أن يموت في المعركة رضي الله عنه مع أنه دخل معارك طاحنة، وقال ما في جسدي موضع شبر إلا فيه طعنة ورمية وضربة، وهذا أنا أموت على فراشي كما يموت البعير لا نامت أعين الجبناء. فالنووي رحمه الله ذكر عن القاضي عياض يعني جوابا فيه نظر، يقول سعد شهيد أي أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، واضح شهيد أي لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة. لكن هذا فيه إشكال، لأن عبد الله بن سلام رضي الله عنه شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، أكل طعاما ثم قال يأكل هذه الفضلة رجل من أهل الجنة، فجاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه فأكلها، إذن هو مشهود له بالجنة. ومع ذلك رأى رؤيا، عبد الله رضي الله عنه رأى رؤيا، في هذه الرؤيا قال ورأيت جبلا يعني صعبا، فجعلت كلما أردت أن أصعده خررت على قفاي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا منزلة الشهداء أو منزل الشهداء ولن تبلغه، يعني بين أنه ليس بشهيد مع أنه شهد له بالجنة، قال هذا منزل الشهداء ولن تناله ولن تناله. ثم ترك الجبل وخرج وذهب في الطريق ذات اليمين إلى آخر الرؤيا مذكورة في صحيح مسلم، تأتي إن شاء الله في مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة وقال هذه منازل الشهداء أو منزل الشهداء ولن تناله، هذا ينقض ما قاله القاضي عياض. لكن ربما نجيب جواب آخر والله أعلم، أن يقول إنه صديق، مش المانع أن يكون سعد صديقا، والصديق هو من كثر تصديقه، ولا شك أن سعد رضي الله عنه مؤمن صادق في الغاية من التصديق. والله أعلم، يعني هو لا يخرج، يعني قطعا سعد رضي الله عنه لا يخرج بين كونه صديقا أو شهيدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاثة أشياء: نبي، وجزما ليس بنبي، ما بقي إلا صديق أو شهيد. فهو قطعا أحد هذين، ينطبق عليه أحد هذين وصفين، هذا يقينا، لكن أيهم هذا وهذا هذا محتمل، والله أعلم. ولا شك أن هذه منقبة لهؤلاء الصحابة الأخيار رضي الله عنهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أبواك، تعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. قال: تعني أبا بكر والزبير. أبو بكر كيف يكون أباه؟ هذا عبد الله بن الزبير، كيف يكون أبو بكر أبا له؟ أي جده من جهة أمه، لأن أمه أسماء بنت أبي بكر، فأبو بكر جده والزبير أبوه. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، ما المراد بها؟ حمراء الأسد التي ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها بعد غزوة أحد، يعني بعد ما أصابهم من الجراح والقتل، يعني كانوا في حالة يعني صعبة من نفسيا جسديا بعد الهزيمة والجراح وقتل من قتل. ندبهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج في أثر المشركين، هذا صعب جدا، يعني المشركون منتصرون وفي حال قوة ونشوة، والصحابة مهزومون في حال ضعف وجراح وقتل وحزن وتعب وجوع وفقر، ومع ذلك خرجوا. شوف القوة العجيبة. فهذا وذلك بعض الناس يقول، يعني لا، بعض العلماء يقول أن الصحابة لم يهزموا في أحد، وأن قول بأنهم هزموا هذا غير صحيح، لأن الهزيمة هي الهزيمة، هزيمة النفس في الداخل، هذا هو المنهزم. أما من كان عنده الروح المعنوية العالية فإنه لم ينهزم. وذلك قال الله عز وجل بعد الغزوة: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. يعني ما يضر كونه قتل من قتل، جرح من جرح، هذا ما يضر، إنهم هم المنتصرون بإيمانهم وثباتهم، ولحقوا المشركين وهزم الله المشركين. خاف المشركون، هموا بالرجوع، فلما سمعوا أن المسلمين قد خرجوا في طلبهم خافوا. يعني قالوا، يعني هؤلاء لو كانوا ضعفاء ما خرجوا، كيف يخرجون في طلبنا وهم مهزومون؟ فزادهم رعبا وذعرا وهربوا رجعوا. هذا من نصر الله لعباد المؤمن. كم عدد الذين خرجوا في حمراء الأسد؟ لا ليتهم حقين الغزوة، الغزوة كانوا 700، كانوا هم 1500، ورجع عبد الله بن أبي المنافق الخبيث بنصف الجيش، بقي قرابة 700. طيب كم خرج في حمراء الأسد؟ كم تدرون؟ 70 شخص. أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن إلا لمن شهد الواقعة، اللي انهزموا قبل المعركة لم يأذن لأحد بالخروج، لم يأذن إلا لمن شهد الواقعة. من شهد الواقعة قتل 70، وبعضهم جريح لا يستطيع، فما بقي إلا 70. سبحان الله، خرج النبي عليه الصلاة والسلام ب70 رجل فقط، يتبع كم؟ 3000. المشركون كانوا 3000 في حالة نصر ونشوة وهموا بالرجوع لعبادة المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى هزمهم بالرعب وكفى المؤمن القتال. وكما قال الله عز وجل: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يعني قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ما هو سبب الرعب الذي حصل في قلوب الكفار؟ تعرفون ما هو السبب؟ يعني كيف خاف المشركون ورجعوا؟ اي بس ايش دراهم انهم طلعوا وراهم؟ هذا السؤال. المشركون رجعوا لما تباعدوا، هموا بالرجوع، تشاوروا هموا بالرجوع. ما الذي يعلمه ان المسلمين خرجوا في اثرهم؟ فيه شخص من خزاعة مر بالنبي عليه الصلاة والسلام فقال له خذل عنا، فذهب يعني سبقهم واصل إلى أبي سفيان ويتشاور مع أصحابه، فقال له مخوف ومنذر، وهذا الرجل كافر سبحان الله مشرك، لكن خزاعة كانوا عيبة نصح لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني بينهم علاقة ومحبة من الجاهلية، فخوفهم قال تركت محمدا وأصحابه يتحرقون غيظا عليكم، وقد ندم الذين انهزموا عنه ورجعوا إليه وهم يتحرقون، جاءكم في كتائب كالجبال، وما أظنكم تبرحون مكانكم حتى يصلوكم ويبيدوا خضراءكم. فهربوا ومن معه، فجاءوا الخبر أنهم هربوا، فحمدوا الله ورجعوا، وصلوا حمراء الأسد. حمراء الأسد ليست بعيدة جدا عن المدينة، طار قرابة يمكن ما أعلم يمكن ما تجي 100 كيلو، أقل من 100 كيلو، يعني لم يبتعدوا كثيرا، وهذه عاقبة الصبر والتوكل على الله عز وجل.